للشهداء والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى
نصطفي حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدى
نقتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجداءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا
إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات نفاضت علينا الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هي القرآن، الموعظة هي القرآن، لكنها موعظة غريبة عجيبة. سمعنا وقرأنا كلام واعظين قد فتح الله لهم في الوعظ حتى إنهم لينفذون إلى سويداء القلوب، لكن أحيانا قد يتكلمون فلا يهش لهم ولا يبش، لكن كتاب الله حديث لا كالحديث، الله نزل أحسن الحديث. وهذا الحديث الذي وصفه ربنا بأنه أحسن الحديث كان الناس يعني يفعل فيهم فعلا غريبا، عندما يقول جبير بن مطعم في الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه، جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب، وجبير إذ ذاك كافر لكنه عربي يفهم، قال: فسمعته صلى الله عليه وسلم يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: كاد قلبي أن يطير. نحن ما سمعنا في هؤلاء الذين أدركنا جميعا من قرأ هذه الآية فقال كاد قلبي أن يطير، ولأي شيء وما الذي يجعله يطير في هذا الذي يسمعه؟ أم خلقوا من غير شيء؟ هذا كل كلام يعني حجاج عقلي يحاج به ربنا الكفرة، فما الذي فيه من قوة التأثير مما يجعل القلب يطير؟ إدراك نفوذ إلى كلام الله عجيب. مثل هذا ما يرويه أبو يعلى في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اجتمعت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا: انظروا رجلا أعلامكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وفارق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فليأته فلينظر ما يرد عليه. فقالوا: عتبة بن ربيعة، ما نجد أحدا يعني أعلم بالشعر والسحر والكهانة منه. فأتوه فقالوا: يا أبا الوليد ائت هذا الرجل الذي فعل كذا وكذا وكذا فانظر ما يرد عليك. فأتى أبو الوليد هذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، أنت أعلم أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت أعلم أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لئن كنت تزعم أنهم أعلم منك لقد عبدوا الآلهة التي عبد، ولئن كنت تزعم أنك أعلم منهم فقل فلنسمع ما تقول. فوالله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومها منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا عند العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا. والله ما ينظر ما 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 ننظر إلا كصيحة الحبلى، حتى يقوم بعضنا فيقوم بعضنا إلى بعض بالسلاح حتى نتفانى. أيها الرجل، إن كان إنما بك حاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا، وإن كان إنما بك النساء فانظر أي امرأة شئت من قريش فنزوجك عشرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت. فلما انتهى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فرغت؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة فصلت إلى أن بلغ قول ربنا سبحانه فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال له عتبة قال له أعندك غير هذا؟ قال لا. فانطلق بها إلى قومه. في رواية للبيهقي في دلائل النبوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود وضع عتبة يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يزيد في القراءة، ونشده الرحم أن يكف، ورجع إلى قريش وأخبرهم بالقصة وقال لهم والله لقد سمعت كلاما ما هو بسحر وما هو بشعر وما هو بكهنة، ولقد سمعته يقول وقرأ عليهم ذلك الذي قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة فصلت. فلما بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة قال وضعت يدي على فيه وناشدته الرحم، ولقد علمت أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب فخشيت أن ينزل بكم العذاب. هذا الاستقبال عجيب. هذا ذاك يقول كاد قلبي أحد كفار كاد قلبي أن يطير، أو الآخر رأيتم ماذا صنع؟ يعني ما ندري كيف، يعني ما زلت أتأمل لماذا هم ولسنا نحن. حتى المفلق منا في علوم العربية لا ينفعل هذا الانفعال، بل والغريب، وهذا الذي قلت لك ذكرت لكم مرة أنه على غير الغالب أحيانا يصير لسان المرء رطبا بذكر الله فيدرك من ملذات القرآن بالوجدان ما لا يدركه عقله بالإدراك. أنا أدركت رجلا من حملة كتاب الله عز وجل وقد قارب المئة أو جاوزها، وهذا الرجل ما رأيت إنسانا يتلو كتاب الله كما يتلوه ذلك الرجل رحمه الله ونفعه بما كان يفعل. كثير القراءة لكتاب الله كثرة لم أرى مثلها أبدا فيمن رأيت في القارئين والتالين. وكان رحمه الله هو عامي لم يقرأ، يعني لم يدرس شيئا من العلم، انتهى عند حفظ القرآن، كان إذا قرأ القرآن أحس بلذة عجيبة، فكان يقول لي يفعل هكذا يقول ما أحلى هذا القرآن. يجد حلاوة للقرآن في فمه ويقول لي أنا لا أفهمه لكنه حلو في فمي. يحدثني آخر أنه وهو كان من صغيرا يحفظ كتاب الله فكان يحفظ سورة يوسف فيجيئه جده رجل عامي يقول يا ابني يا بني قرأ علي السورة التي فيها يوسف وإخوته، فيستقبل الطفل قراءة يوسف سورة يوسف يقرأها، فإذا بلغ قضية رميه في الجب ذاك يبكي يشهق من البكاء وينفعل ويقول الله 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 وما رقوا لأخيهم وتركوا أخاهم في الجب والليل ووحد. قال فيقول القارئ فأنا كأن صورة أفهم من بكاء جدي ما لا أفهمه ما لا يتضح لي ولا يظهر لي من قراءة تفسير سورة يوسف في الكتب. هذا هو الانجذاب الذي يجب أن يكون عند الناس، انجذابا إذا وجده أقلهم بالوجدان فينبغي أن يجده أكثرهم بالإدراك بالذهن والعقل، أن يستقبلوا القرآن استقبال من يفهمه. عجبني كلام لسعيد بن المسيب رحمه الله يقول من قرأ القرآن من غير أن يفهمه كان كمثله كمثل رجل بلغته رسالة من عندي أخ حبيب إلى قلبه لكنه لا يعرف القراءة، فهل الرسالة عنده لكنه لا يدري ما تقول. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القرآن موعظة الله تعالى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. وكان الناس يتطلبون فهم الموعظة من ربهم ليتعظوا بموعظة ربهم ليحصل لهم بذلك الفلاح في هذه وفي الأخرى. وهذا التطلب للفهم سلكوا فيه مسالك، من أعجبها ما رواه ابن أبي شيبة عن مجاهد رحمه الله قال عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات أقفه عند كل آية. يعني تتأمل في هذا، نحن نزعم أن مجاهد أن مجاهدا رجل أعجمي، رجل بربري، رجل زنجي، رجل أوروبي لا يفهم لغة العرب، لا يفهم دقائقها، فعرض القرآن على ابن عباس وقفه عند كل آية، فأجابه ابن عباس لماذا يعيد عليه عرضة أخرى ويقف عند كل آية؟ لماذا؟ نسي بعض ما قال أخبره؟ طيب المرة الثانية تكفي، فلماذا يعيد عليه ثالثة؟ شيء آخر سوى مطلق طلب الفهم. هذا أحسبه التذاذا بفهم كلام الله تعالى. الناس صارت تلتذ بفهم القرآن، ليست قضية تعبد فقط ولكنه التذاذ بهذا التعبد، كما في عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عين يعني ما هي قضية تكليف، خرجنا من كلام الأصوليين إلزام ما فيه كلفة، طلب ما فيه كلفة والكلفة المشقة، خرجنا من هذا يعني كما يقول أهل الرياضيات هذه مجموعة والكلام صار في مجموعة أخرى لا علاقة لها بالأولى. وجعلت قرة عيني، ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدمه، تتفطر تتشقق من طول القيام. نحن ما هذا الوصف لم نسمعه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعنا الذين يقومون فتتألم ظهورهم وتتألم ركبهم وتؤلمهم أقدامهم، لكن تتفطر القدمان من طول القيام ولا يجلس إنسان. لماذا؟ هذا الالتذاذ بذكر الله عز وجل بكتاب الله. هذا الذي ذكرت لكم أنا عن ذاك الطالب الذي المغربي، ما أحلى هذا القرآن، كأنه الريق لعابه في فمه كأنها مأدوبة كأنه عجل حنيذ بل ألذ منه كتاب الله. ولهذا نرى الأولين أيضا كانوا يفعلون مثل هذا. عندما يقول مالك يروي في موطئه أنهم كانوا يقومون رمضان حتى يعتمدوا على العصي من طول القيام، نحن نتساءل ما الذي يحوجهم إلى هذا؟ لماذا؟ تعبت؟ اجلس أنت صايم. وأوجد لك حديثا يسوغ لك الجلوس، اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. طيب أنا أعطيتك دليلا يسوغ لك الجلوس، لا أريد الجلوس، أريد القيام. يعني جوارحي، خلايا جسمي متطلبة سماع كتاب الله، التلذذ بالتفقه، التلذذ بالتفقه، هذا من الله عجيب. مجاهد يقول عرضت القرآن 3 عرضات على ابن عباس، أقفه عند كل آية، وفي رواية عند غير ابن أبي شيبة أسأله فيما نزلت ومتى نزلت، في عند كل آية، عند كل آية. ابن عباس ما هذه؟ ألف لام ميم ما هذه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ما هذه؟ الذي قل أعوذ برب الناس ما هذه؟ ملك الناس ما هذه؟ إله الناس ما؟ عند كل آية. كم نحتاج من الوقت؟ كم تحتاج من الوقت يا مجاهد مثل هذا؟ وما يمل ابن عباس؟ أنت تمل وأنا أمل، ابن عباس هذا لا يعمل كتاب الله هذا. وهذا الأخذ الذي كان يأخذهم كتاب الله، لو يعني أحيانا يأخذهم أخذا لو لم يروى لنا بالأسانيد النظيفة ما كنا لنصدقه، ونرى هذا من خيالات القصاص، لكن لما جاءنا بالأسانيد النظيفة لا مندوحة لنا إلا أن نصدقه. من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما رجعوا من غزوة ذات الرقاع، وأصيبت امرأة من المشركين وكان زوجها غائبا، فلما رجع ووجد امرأته قد أصيبت حلف أنه لا يرجع حتى يهريق دما في المسلمين. وهم راجعون، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه راجعون، فعرسوا معرسا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يكلأنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم كونا في فم الشعب. نام الجيش، والمهاجري والأنصاري قال أحدهما للآخر، يعني اتفق أن الأول أن المهاجري يكفي يعني يحرس أول الليل والثاني يحرس نصفه الآخر. نام الأنصاري وقام المهاجري يحرس، وليلا يضيع وقته قام يصلي. وذاك الرجل آت، فلما رأى المعرس والناس ورأى الشبح شاخصا، الليل مظلم، شبح عرف أنه ربيئة القوم، فأخذ سهما وضعه في قوسه ورمى به، فأصاب المهاجري أصابه. الآن راوي الحديث كيف يقول؟ يقول فنزعه ووضعه. ما أفهم هذا الكلام، ما هذه شوكة؟ هذه وشوكة تصيب أحد يصيح أي شوكة؟ يقول فنزعه فوضعه. ما هذا الخلق؟ ما هؤلاء الناس؟ الناس تحدثنا عن معلمي فنون القتال في اليابان، وقرأنا تراجم بعضهم من هؤلاء المتأخرين الذين يقال إنه لم يكن لهم نظير، ولكن ما أحسبه يفعل مثل هذا. كيف سهم يخترق؟ ما أدري أين، يعني يخترق رئة، يخترق كلية، يخترق أمعاء، يخترق، ينزعه ماذا ينزع؟ سهما. وهذا السهم يعني سينفجر الجرح دما إذا خلى الثقب مما يحبس الدم، ثم هو في جذبه يقطع عروقا، يقطع لحما، وهذا لا يصيح. ما هذا الخلق يا عباد الله؟ عجيب جدا سير الصحابة. لكن أتدرون ما هذا؟ كتاب الله منشغل بقراءة القرآن. أنا قلت لكم في طالعة الكلام، لو لم يروى هذا الشيء بأسانيد صحيحة ما نصدقه، لأننا بشر. أنت خذ مسمارا واخرق بيدك وانظر أتستطيع، بل لا تخرق به يدك، يخرق به جلدة شحمة أذنك. ابنتك الصغيرة تصيح إذا ثقبت أذنها، وهذا شحم فقط، لا عروق فيه ولا لحم ولا عظم ولا ولا، وتصيح وتبكي وأنت تسكتها الحلوى. هذا سهم يخترق جسدا، ويقول فنزعه فوضعه. وذاك الكافر الذي يرمي ما زال يرى الشبح شخصا، كيف هذا؟ فرماه بثاني وأصابه، فنزعه فوضعه. والله العجيب هذا، عجيب هذا الشيء. ما أدري أنا أخلقة أخرى غير الخلقة غير الخلقة التي خلقنا عليها؟ ما أدري. شيء كما يقول بعض العلماء لا تسعه العقول وحظنا منه التصديق. ثم رماه بثالث فأصابه فنزعه ووضعه ثم ركع وسجد وأيقظ صاحبه. فلما أيقظ ذاك الأنصاري ووجد الدماء هذه بحيرة دم الآن هذه، يعني أنت منذ متى ودماؤك تسيل؟ قال ألا أهببتني؟ ذاك لما رأى الحركة عرف أنهم قد نذروا به ففر. فالأنصاري يلوم صاحبه ألا أهببتني عند أول سهم رماك به؟ فيقول كنت أقرأ سورة، كنت أقرأ سورة والله لولا أني أخشى، أنا يعني أطوي لكم الكلام، لولا أني أخشى أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه ما أيقظتك حتى أنفذ السورة أو أموت دونها. يعني أقف قبل تمام السورة، لا أقف ولو كان فيه تلف نفسي، لكن منعني من هذا ثغر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه فيضيع إن مت قبل أن أوقظك. سمعتم أخذا مثل هذا؟ هذا القرآن، هذا كتاب الله، هذه هؤلاء الأولون كيف كان استقبالهم لكتاب الله، كيف كان فرحهم به، كأنك ترى بعينيك تجلي قول ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قالوا فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى مالك في موطئه عن عروة بن الزبير رحمه الله قال دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء. قال مروان ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة ما علمت بهذا. فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث الغرض عندي منه أوله عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فقلهم عبيد الله عروة، هو هذا عروة بن الزبير. عروة بن الزبير يدخلوا على مروان بن الحكم، مروان بن الحكم أمير المدينة، يدخلوا عليه لأي شيء؟ يقتطع أرضا، يسأله ليسأله قضاء دين، لينشد فيه شعرا، ليتذاكر معه من أي شيء يكون الوضوء. إذا كان هذا حال أمير المدينة فكيف يكون أهلها؟ الناس على دين ملوكهم. قالوا إذا كان رب الدار بالطبل ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، إذا رأيتهم يرقصون فاعلم أنه يضرب الطبل، إذا رأيته يذاكر الفقه فاعلم أنهم فقهاء. وهذا الحديث هذا الأثر فيه ما كان عليه أولئك القوم الصالحون من مذاكرة الفقه، هذه مجالسهم، هذه اجتماعهم، ديوانياتهم، مجالسهم الفقه، الفقه وعظهم بالفقه. ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم يروي بإسناده إلى عون بن عبد الله إلى عون بن عبد الله بن عتبة، هذا أخو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، يقول تذكرنا مع أم الدرداء، يتذاكرون أمورا في الفقه، فقلنا لها يا أم الدرداء لعلنا أمللناك، يعني ما أنت امرأة ما كذا وكذا والأحكام وما يكون منه كذا وما يشترط في كذا وشرط كذا. فقالت لهم ما أمللتموني لقد جربت العبادة في كل شيء فما وجدت أروح لنفسي من مذاكرة الفقه. وهذا الذي ذكرته أم الدرداء رضي الله عنها في هذا الأثر هو صريح ما رواه الحاكم في مستدركه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اجتمعوا يكون حديثهم الفقه، إلا أن يقرأ رجل القرآن أو يأمر رجلا أن يقرأ القرآن. يعني ما يذكرون وعظا، ما يقول أحدهم الآخر يا أخي كذا، هذا الوعظ الذي صار أثقل شيء على النفوس وأسمج شيء في الآذان لكثرة ما نسمعه حتى صار لا ينتفع واعظ وموعوظ، وصار لا يتفقه أحد، وربما وقعت الواقعة فلا يجد الناس أحد يسألونه عنها. لماذا؟ لخلاء المجالس من مذاكرة الفقه. هكذا كان الناس من أعجب ما يمكن أن تطلعوا عليه ما ذكره يحيى الليثي. يحيى الليثي هذا صاحب مالك الذي يروي عنه الموطأ ويروي عنه الفقه، وهذا رجل أندلسي رحل إلى مالك في المدينة، فلما وصلوا طرابلس ركب معهم إنسان هو أيضا يريد المدينة. يقول يحيى الليثي: فكان كلما نزلنا منزلا وعظنا. قال: فكنا نعجب بذلك منه. يعني هذا رجل ما يضيع وقته ودائما في تذكير إخوانه ويعظهم وكذا. هذا المشهد بادي الرأي، وهذا فكان يعظهم ولا يقول إلا خيرا، وكانوا هم يعجبون بذلك منه. ومكث ذلك شأنه، وكان هذا شأنه وشأنهم إلى أن وصلوا المدينة. قال يحيى: فلما أتينا المدينة أراد أن يفعل بهم مثل ما كان يفعل بنا. قال: فوقف في سماط أصحاب السقط. قال: يعني وقف بينهم، هذا سوق تجار هؤلاء أصحاب السقط، فأراد أن يفعل بهم كما كان يفعل بيحيى وأصحابه، فجعل يعظهم. سوق معناه البشر، معناه الرجال، معناه الأطفال الصغار، معناه. فانظروا العجب. قال يحيى: فأما الرجال له عنه، ما يلتفت إليه أحد ليسمعه ما يقول، لا ولا أحد، هو يتكلم ومن كان يخوض في شيء استمر يخوض فيه. هذه عجيبة، هذه يا سيدي الرجل يعظكم، استحيوا، التفتوا إليه ويكلمكم ويعظكم وأنتم لا تبالونه بالة، ما هذا؟ يقول قائلون الآن: ما 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 هذا الجحود للسنة، وما هذا الإدبار عن الدين، وقد يقول ما هذا الكفر بالله. الأعجب من هذا أن الأطفال الذين كانوا في السوق جعلوا يرمونه بالحجارة، والله لا ينقضي عجبي، ويقولون له: اسكت يا جاهل. فتعجب يحيى وأصحابه جدا مما رأوا، تعجبوا جدا. فكان أول شيء سألوا عنه الإمام مالكا لما لقوه أن قالوا له: يا أبا محمد كذا وكذا، سألوا عن كذا. فهذه ثالثة الأثاف، هي ما سيقول لهم مالك. قالهم: لقد أحسن الرجال إذ له عنه، وأحسن الصبيان إذ ردوا عليه باطله. الفقيه: يا أبا محمد، يا إمام مالك، أتسمع ما نقول؟ يعظهم، يعظهم، كيف يا أبا عبد الله أبا محمد تقول هذا باطل، ردوا عليه باطله، يعظهم. فتعجب القوم: قد أحسن الرجال إذ له عنه، وقد أحسن الصبية إذ ردوا عليه باطله. فقال يحيى: فقلنا يا أبا محمد، فإذ لم يكن الناس يجتمعون على هذا فعلى أي شيء كانوا يجتمعون؟ فقال مالك: على الفقه. هذا اجتماع أهل المدينة، هذه مجالس أهل المدينة. ولذلك كانت المدينة مأرز العلم، موئله، مصدره ومورده. من أراد الفقه يرد المدينة فيصدر عنها ريان من الفقه، لأن هذا هو هذا الاجتماع. ولهذا نفهم كيف يبوب البخاري في صحيحه باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. سمعتم هذا قط؟ سمعتم قوم يكون سمرهم بالفقه؟ نحن نعرف أن السمر يكون في الأدب، يكون في الحكايات، يكون في الفقه، فقه أحكام حلال حرام واجب مندوب كذا. أي نعم، سمرهم في الفقه يعني مجتمع فقهي. فإذا وددت أن يقل طرق أسماع الناس بالموعظة، يقل هذا. الموعظة هذا شيء طيب، لكن الحياة لا تدور عليه. يعظ الجاهل ويوعظ الجاهل، لا، كثروا من مجالس الفقه، كثروها مذاكرات الفقه. هذه المذاكرة سحر في باب التعلم، سحر. ولهذا كان من أمثالهم أنهم يقولون فهم سطرين خير من حفظ وقرين. وقر بعيرا، ما أدري هل إخواننا في المشرق ما زالوا يجعلون الأوقار على البعران، لكن يعني نحن الآن أدركنا الوقر على أكرمكم الله على الحمار وعلى البغل، نسميه نحن عندنا في المغرب نسميه الشواري، لكن الشواري على الجمل ما أدري أنا هذا. طيب كم يحمل وقر البعير من الكتب؟ يقول الشاطبي أبو القاسم صاحب الحرز: دخلت مصر وأنا أحفظ وقر بعيري من الكتب. قال الناس: فهم سطرين خير من حفظ وقرين، ومذاكرة اثنين خير من هاتين. هذه المذاكرة، مذاكرة الفقه. ولهذا تفهمون قدر الفقه عند الناس، القدر الذي تركه الأولون وتلقفه الآخرون. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أتى باب عمر بن الخطاب ليلا، فخرج عمر إليه فقال له: ما جاء بك؟ فقال: حديث أريد أن أحدثك. فقال عمر: في هذه الساعة؟ فقال أبو موسى: يا أمير المؤمنين، إنه فقه. قال: فتحدثا ليلا طويلا. ثم قال أبو موسى الأشعري: يا أمير المؤمنين، الصلاة. فقاله عمر الخطاب: إنا في صلاة. مذاكرة الفقه. هذه المذاكرة عمرت بها أصقاع المسلمين، ومن أصقاع المسلمين التي كانت تعج بمجالس الفقه جامع القرويين بمدينة فاس في المغرب. جامع القرويين هذا مسجد مبارك بنته امرأة مباركة، فاطمة الفهرية رحمة الله عليها، ورثت مالا فرأت أن خير شيء تصنعه به أن تبني مسجدا، فبنت ذلك المسجد. وفاس في ذلك الوقت فيها عدوتان، عدوة دانية إلى الأندلس وعدوة في مقابلها. تلك الدانية إلى الأندلس سميت عدوة الأندلس، والأخرى سميت عدوة القرويين. فبنت فاطمة هذه مسجدا على تلك العدوة فسمي جامع القرويين لأنه بني على تلك العدوة. وأختها بنت مسجدا آخر على عدوة الأندلس فسمي مسجد الأندلس، والمسجدان ما زالا قائمين إلى هذه الساعة التي أكلمكم فيها. ومسجد القرويين طبعا أفخم شأنا وأعلى منارا، ومنذ بني كان جامعة من جوامع العلم في الإسلام، بل هو أقدم جامعة في أرض الإسلام بعد المسجد النبوي الشريف. قد بني قبل أزهر بنحو من 200 سنة مسجد القرويين. وهذا الجامع منذ بني إلا في وقت أوقات فتن وقلاقل منذ بني. لو كانت سواريه تتكلم، لو كان جدرانه تتكلم، لا رشحت بالعلم ولا أنبأت بالعجب العجاب مما سمعته من كتاب الله فسر، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من الفقه، من اللغة، من الشعر، من الأدب، من العجب العجاب. أحد علمائنا المغاربة واسمه الشيخ سيدي عبد الله قنون رحمة الله عليه، يكتب كنون بالكاف ويكتب جنون بالجيم ولكن ينطق قنون هكذا. هذا الرجل هو من أسرة علم عريقة من أهل فاس، واستقر بطنجة. يحكي قصة يصف فيها فاس وصفا تفهم منه شيوع مجالس الفقه. يقول: كان عوام فاس أذكر لأبواب الفقه من علماء غيرها. وهذا من أغرب ما تسمع، عوام فاس. وطبعا جامع القراوين وسط سوق يدور به الباعة، يطوفون به من كل جهة، فيبيعون ثم يدخلون ويحضرون مجالس الفقه، مجلس في هذه السارية، مجلس عند هذه السارية، مجلس في تلك، مجلس عند هذه. فلكثرة ما يسمعون الكتب تختم وتفتح وتختم، قال عبد الله قنون رحمة الله عليه: كانوا أذكار لأبواب الفقه. طبعا انتبهوا، هو يقول أذكار لأبواب الفقه، لا يذكر، لا يقول جزئيات الفقه، لا، ولكن الأبواب. يعني كتاب طهارة فيه باب المياه، باب الأنية، باب النجاسات، باب الوضوء، نواقض الوضوء والحيض والنفاس والمسح الخفي العامي، هذا يعرف. باب الصلاة فيه كذا كذا كذا، باب النكاح فيه كذا كذا. يذكرون أبواب الفقه أكثر مما يذكرها علماء غير فاس. مما من شيوع مجالس الفقه. ولهذا يقول الشيخ الحجوي الثعالبي المغربي الفاسي رحمه الله، صاحب الكتاب الذي طار صيته وانتشر خبره الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، هذا الرجل يقول حقيقة لا امتراء فيها ولا نزاع فيها، يقول: إن الأمة الإسلامية مرتبطة بالفقه، تنمو بنمائه وتضمحل باضمحلاله. وهذا صدق لا يمتري فيه ذو عقل. ما هو الفقه؟ الفقه هو العلم الذي ينبئك عما ينبئك بما يطلبه الله منك فتأتيه، وما ما لا يريده الله منك فلا تأتيه، إما طلبا ملزما أو نهيا ملزما، وإما طلبا لك فيه مندوحة ونهيا لك فيه مندوحة. هذا هو الفقه. ولذلك يؤثر عن مالك رحمه الله أنه كان يقول: من لم يتفقه فلا يدخل أسواقنا. لا تصور الآن كم تحتاج تغلق السوق. الباعة الآن في أحد منهم يفقه أحكام البيوع. كان مالك يرسل من يطوف في الأسواق يقول: من لا يتفقه فلا يدخلن أسواقنا، لا بد أنه سيعقد معنا عقودا باطلة، سنأكل معه الربا، سنفعل معه المصائب. فإذا تفقه بيع، لست فقيها اذهب تفقه ثم أتي بيع. مرتبطة هكذا. وذلك الفقه هذا من المؤسف أن نحتاج في زمن ما من دهور المسلمين أن يقوم قائم ليذكرنا بأهمية الفقه، وأن يحض الناس عليه، بل يحمل. يعني وددت أن أولياء الأمور، أولياء أمور المسلمين، وددت لو حملوا الناس حملا على الفقه حتى يحصل من تحصل بهم الكفاية، حتى يوجد من تحصل بهم الكفاية، وإلا حملوا الناس حملا على الفقه، لأنه لا 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 لا, لا نجاة إلا به. والفقه أشرف من أن ينبه على قدره. أليس ربنا سبحانه يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ألقوا إلي هذه الآية أذنا صاغية، ذهنا متقدا. ماذا يقول ربنا؟ فلولا نفر من كل فرقة. يعني ربنا هنا يحض على النفير في طلب الفقه، نحن لا نعرف إلا النفير في طلب الجهاد، هذا الذي يتحدث عنه العلماء، ما يتحدثون عن النفير، يقول الرحلة في طلب العلم، الرحلة. لا، هي ليست رحلة، ليست رحلة، هو نفير. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يجب أن ينفر، أن ينفر الناس إلى 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 طلب الفقه، أن تحصل هذا، أن يحصل هذا النفير، هذا الدعاء العام، حتى 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 يأخذ الناس حاجتهم. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول في الحديث المتفق عليه عن معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ أنا أسأل، ما هذا التنكير في كلمة خير؟ لماذا ما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به الخير يفقهه في الدين؟ وقد يكون يقول قائل: ال هنا تفيد الاستغراق. لا، قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا، نكرها. فما أغراض التنكير عند البلاغيين؟ أحسب أنها أغراض كثيرة، لكن أحسب أن أوفق الأغراض هنا بالسياق هو التفخيم، يعني ليذهب ذهنك كل مذهب في تصور هذا الخير الذي أريد بك إذ فقهك الله في الدين. وما ذكرها ربنا في غير هذا؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول في الحديث المتفق عليه من عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سئل، قيل: يا رسول الله، من أتقن، من أكرم الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتقاهم. هذا منطوق القرآن: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقالوا: لسنا عن هذا نسألك. فقال صلى الله عليه وسلم: فيوسف عليه السلام نبي الله، بن نبي الله، بن نبي الله، بن خليل الله، أكرم الناس هذا. فقالوا: لسنا عن هذا نسألك. فقال صلى الله عليه وسلم: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فرتب الخيرية على صفة الفقه تكون فيهم. وهذه فقهوا لك فيها وجهان: إن شئت فقل فقه، تكون من ثلاث فاعل يفعل، فقه يفقه، وإن شئت فقل فقه، حينئذ تكون الصفة أوغل وهم بها أشد تلبسا، لأن فاعل تدل على الجبلة كعظم وجمل وحمق إلى آخره. ففقه صار الفقه له طبيعة، وهذا لا تدل عليه مادة الأولى فقها يفقه. فإذا صار الفقه لهم على هذه الصفة التي ذكرنا، أولئك خيارهم في الإسلام. أوروبا لما تمدنت هذا التمدن الأخير، أوروبا هذه كانوا الناس المتوحشين، لسنا نقول، هم يحدثون عن أنفسهم، هم يحدثون، قرأوا تاريخهم، يعني اقتتال دائم إلى 1945، حينئذ غسلت أوروبا يدها من القتال، ولا ندري أهو لأبد الآبدين أم إلى حين كما تدل عليه بعض الإرهاصات. هذه أوروبا لما قامت لتتمدن أسست تمدنها على قوانين، حقوق واجبات كذا كذا كذا، لكن هذه الحقوق والواجبات من أين أتت بها؟ من عندنا. نابليون بونابرت لما هجم على مصر هجمته الشرسة رجع معه بكتاب، كان ذلك الكتاب أساس القانون الفرنسي الذي منه تفرعت كل قوانين أوروبا. من يقول هذا؟ يقوله لويسيديو الفرنسي صاحب كتاب تاريخ العرب، يقول، وأنا قد تضحكون، أنا رجل مالكي ستضحكون من هذا الذي أقوله لكم، يقول هذا لويسيديو إن بونابرت بنى قانونه على كتاب في الفقه المالكي يسمى شرح الدردير على مختصر خليل. هو قرأوا ورجعوا لتاريخ العرب العام سترون هذا. الدردير يدرسوه الناس عندنا، كانوا يدرسونه في المغرب في كل أصقاع المالكية على مختصر الشيخ خليل متن الفقه. ولذلك يذكرنا، قال لنا الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه، محمد سالم بن عبد الودود الشنقيطي، لما ذهب إلى تونس يدرس وليدرس القانون. كلمه أبوه قال ما تصنع هناك؟ قال أدرس الفقه المالكي بالنمط على النمط الفرنسي، هذا الفقه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عامر بن الضرب بن عمرو العدواني الحكيم الخطيب الرئيس، أحد حكماء العرب في جاهليتها، وكان شيخ مضر وفارسها وخطيبها وقاضيها، وأحد من اجتمعت عليه معد كلها. وقد قلت لكم مرة إنهم كانوا ثلاثة في الجاهلية اجتمعت عليهم معد كلها، أحدهم هذا عامر بن الضرب العدواني. كانت العرب لا تعدل بحكمه حكما ولا بعقله عقلا، وهو أحد المعمرين، وهو أحد من حرم الخمر على نفسه في الجاهلية، وكان يقال له ذو الحلم، وهو أول من قرعت له العصا لما كبر وشارع، يعني أنكر من نفسه ما كان يعهد منها من فطنة ونباهة وحكمة. قال لابنه أو لجاريته: إذا رأيت مني ما لم تعهديه فاقرعي العصا، يعني ليؤوب ويثوب. ولذلك يقول الشاعر: إن العصا قرعت لذي الحلم. ويقول آخر: لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا، وما علم الإنسان إلا ليعلم. عامر بن الضرب هذا كان إذا وقع للعربي خصومة، إذا نزلت بهم معضلة، اختصموا إليه ورضوا بحكمه ولم يجاوزوه. وذات يوم جاء عامر هذا، أتي إليه بخنثى مشكل له: أكرمكم الله آلة ذكر وآلة أنثى، وقالوا كيف نورثه؟ فما نزلت بعامر بن الضرب مثلها أبدا، وما عرف كيف يقول فيها. فقالهم: كثوا حتى أقلب النظر، ويعني انظر ما أقضي فيها. ونزلوا، وكان ينحر لهم كل يوم جزورا وما يهتدي إلى رأي. عامر بن الضرب كان له أمة يقال لها سخيلة، وهذه الأمة كانت تريح إبلة، لكنها كانت تتأخر في الغدو وتتأخر في الرواح. تتأخر في الغدو فلا تذهب بالإبل حتى يسبقها الرعاة طبعا، ويأخذون أحسن المرعى، فلا تجد هي ما أين يعني تجد مرعى، لا تجد مرعى حسنا ليسوم فيه إبله. فإذا رآها قد أصبحت قالها: صبحت يا سخيلة، تأخرت، أدركك الصباح وما خرجت بعد. ومثل ذلك أيضا في العشي، كانت تتأخر في الرواح، فإذا رجعت قالها: مسيت يا سخيلة. فكان هذا دأبه معها: صبحت يا سخيلة، مسيت يا سخيلة. سخيلة تروح تغدو صباحا فترى القوم جالسين، تروح عشيا فترى القوم جالسين، وفي كل يوم جزر ينحر. ما عهدت مثل هذا من قبل. فسألت عامرا، قالت: ويحك، ما بك؟ قالها: شيء ليس يعنيك، أنت أما يعني ما. فقالت: إن مكث هؤلاء فيك سيسرع في إبلك. وذكروا أنهم مكثوا قبل أن تكلمه، مكثوا 40 ليلة، هذا ليس شيئا هينا. وهذه 40 مرت ولم يهتدي عامر إلى رأي، فإلى متى هذا؟ ولا يقول لهم اذهبوا لست أدري، لأن من يسألون بعدك يا عامر؟ فقالت له ما شأنك ما خبرك؟ فلما ألحت عليه قال ويحك هؤلاء أتوني بكذا وكذا، فوالله ما أدري ما أحكم فيه. فقالت هي ويحك أتبعي المال المبال، ففرجتها. ولهذا يقول العلماء قد توجد الحكمة عند غير حكيم. وقال ابن حجر مرة ما أفقه ذاك على عاميته لرجل كان في أخريات المسجد، وابن حجر وبعض الفقهاء يتناقشون في مسألة فصاح رجل من أخريات المسجد فأجاب فيها بجواب، فقال ابن حجر ما أفقهه على عاميته، عامي لكنه كتب له من الفهم في مسألة ما حجب عنه العلماء. قد توجد الحكمة لدى غير حكيم. قالت له أتبعي المبال، أتبعي المال المبال، إذا كان يبول أكرمكم الله من آلة الأنثى فورثوا ميراث أنثى، وإذا كان يبول من آلة الذكر فورثوا ميراث الذكر. فقالها عمر فرجتيها والله، فرجتيها والله يا سخيلة، مسي بعدها أو صبحي. هذه القصة طبعا قصة وقعت في الجاهلية، ما يعني من العبث أن نسأل عن إسنادها، لكنها فاشية مطروقة معروفة مشهورة. ولا تعدمون كتابا من كتب الفرائض إلا وتجدون فيه هذه القصة، إما في ابتداء الكتاب أو عندما يتكلمون عن ميراث الخنثى. الشيخ تسولي المغربي رحمة الله عليه لما ذكر هذه القصة في شرحه على تحفة ابن عاصم الغرناطي، وهي منظومة طويلة في القضاء والشهادات والبيوع، قال في هذه القصة مزدجر لجهلة القضاة والمفتين. فهذا رجل جاهلي قلب النظر 40 يوما في مسألة وقعت له ونزلت به، ولم يتجرأ، لم يجرؤ على أن يجيب فيها بغير علم، رجل جاهلي. فينبغي أن يزدجر جهالة القضاة والمفتين الذين يقضون بغير علم ويفتون بغير علم. ولقد صدق الشيخ رحمه الله، يعني لو لم يرد عن هذا الدين لكان ينبغي أن يرد عنه العقل والمروءة، أن يقال في إنسان إنه يتجرأ فيقول ما لا علم له به. هذا لو لم يرد النهي عنه في القرآن وفي السنة، يقول ربنا لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول ربنا سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما لم ينزل ما لم ينزل به سلطانا. فجعل القول على الله بغير علم أعظم المحرمات، لأنه سبحانه رتبها على طريقة الارتقاء من أخفها تحريما إلى أشدها تحريما. لو لم يرد بهذا نص لكان التحجز عنه المروءة، لكان طلب حسن الأحدوثة يمنع الإنسان أن يتكلم بما لا علم له به، فكيف وقد برد به النص؟ ألا مزدجر. وهذا الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم هذه الأمة بلا خلاف. قال الدارمي عن ابن أبي ليلى قال أدركت في هذا المسجد، يقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركت في هذا المسجد 170 رجلا من الأنصار، ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، أو يفتي فتيا إلا ود أن أخاه كفاه إياها. ما الذي غير الناس حتى صار أحدنا يود أنه يكفي الناس أجمعين، يود أحدنا أن لا يسأل لا أقول في الإنس بل في الثقلين إلا هو. روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم إسناده إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال من أجاب الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. مجنون. وهذا الذي سار عليه العلماء في القديم، والذي أدركناهم عليه، ومن أدركنا منهم أيضا ما حادوا عن هذا ولا زاقوا عنه، ممن أدرك الناس في هذا الزمان المتأخر إمام من الأئمة وفحل من الفحول، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، صاحب الكتاب العديم النظير أضواء البيان. هذا الرجل طار بأخباره الناس أجمعون في آخر عمره، وقد زاد علمه واتسعت تجربته ورزن منطقه، وصار على العلم كالناظر في المرآة من فوق جبل يتراءى له المنظر كله. حينئذ صار يكيع عين الفتوى ويهابها ويخافها، فإذا سئل سؤالا لا يجيب إلا إذا كان فيه نص صريح من صريح الدلالة من كتاب الله عز وجل، أو نص صريح صحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يحفظ ما لا يحفظه الناس من كتب الفقه ومن النوازل ومن الفتاوى، ومع ذلك كان يقول إن كانت القرآن أو كان الحديث، وإلا فلا أتقلد أقوال الرجال. فإن كان الشيخ يفعل مثل هذا فكيف يفعل من هو دونه لو كان الناس يعقلون. مالك رحمه الله فشت عنه أقوال صارت كالقواعد لمن يأتي بعده، صارت كالقواعد، نذكره بعدها فيما نستقبل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
للشدى والندى قد مددنا اليدى، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفى المنتدى، وإذا كلنا للحكاية صدى،
نصطفي حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسدى.
نقتدي بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أشداءنا رفرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا.
إن أنداءنا أنعشت من ردى، يا هنيئا لقلب بها قد شدى، للشذا والندى قد مددنا اليدى، نفحات أفاضت علينا الهدى،
نفحات أفاضت علينا.